بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لكم الأجر والمثوبة. ونرحب بشيخنا الكريم الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في هذه المحاضرة عن محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. حيا الله الشيخ وبارك في علمه وعمله ونفعه ونفع به، وتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى محبوباتك. أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أحباء المصطفى حقا، وممن نالوا شفاعته صدقا، وممن أدركتهم شفاعته يوم القيامة فكان قائدهم إلى عليين، إلى الفردوس الأعلى. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، حب النبي صلى الله عليه وسلم بين الادعاء، وقد كثرت الدعاوى في هذا الزمان وكثر أهلها، حبه بين الادعاء وبين الحقيقة، حقيقة المحبة التي قامت بالجنان وصدقها اللسان وأيدتها الأعمال بالأركان. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة أمر لا يقبل المساومة ولا يحتمل المزايدة، لأنه دين ينبني عليه ديننا في اتباعنا وطاعتنا، بل وشهادتنا بأنه عبد الله ورسوله. ولهذا حبه عليه الصلاة والسلام من هذه الحيثية، من حيث أنه دين، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، حب هو ركن من أركان الدين فلا يصح الدين إلا به، وهو الحب لهذا الرجل القرشي الهاشمي الذي هو خيار من خيار، حب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يصح الدين إلا به، وهو الحب الذي يتضمن اتباعه وطاعته وتصديقه في ما جاء به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الإنسان ربه إلا بما شرعه نبيه، وطاعته في كل ما أخبر. الحب المقتضي لهذا هو دين، ولا يصح دين الإنسان إلا بذلك. أترون من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم لم يتبعه ولم يطعه ولم يصدقه بخبره، أيكون مؤمنا؟ لا والذي برأ السماء وبراني. لا يكون مؤمنا إلا بحبه حب اتباع وحب طاعة وحب اقتداء. واسمعوا يا رعاكم الله إلى آيتين عظيمتين في القرآن في سورة آل عمران، في قوم ادعوا أنهم يحبون الله فأكذبهم الله جل وعلا بدعواهم لما لم يحققوها. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدلت هاتان الآيتان الشريفتان المحكمتان الكريمتان على أنه لا حب لله حقا وإن ادعاه مدعي إلا بطاعة رسوله. وتضمنت أيضا أنه لا حب للرسول صلى الله عليه وسلم صدقا هو دين إلا باتباعه وطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أكد هذا المضمون سبحانه بقوله في الآية بعدها: قل أطيعوا الله والرسول. فحب الله يوجب طاعته، وحب نبيه صلى الله عليه وسلم ليست دعوى ودعاية يدعيها الإنسان بلسانه ولا يحققها بقلبه وجنانه وأركانه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي لم يطيعوه صلى الله عليه وسلم ولم يحبوه، فإن الله لا يحب الكافرين. إذن هذا هو القسم الأول، أن حبه دين وإيمان، فلا يصح الإيمان والدين إلا به. ولهذا في الدعاء المأثور في الطواف بماذا يتوسل المؤمنون إلى الله؟ اللهم إيمانا بك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا حاز المؤمنون أصل الإيمان بحبهم لرسوله. ولهذا يا أيها الإخوة، حب الرسول من حب الله كما أن طاعته من طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني عصى الله، ومن عصى الله يوشك أن يأخذه. فربط حبه وطاعته بطاعة الله جل وعلا. القسم الثاني، حبه عليه الصلاة والسلام من كمال الإيمان الواجب. حبه من كمال الإيمان الواجب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحب هذا أيضا ليس دعوى يدعيها الإنسان بلسانه أو بدعايته أو بقوله، وإنما له دليل وهو في طاعته فيما أوجب. فتقديم محبوباته عليه الصلاة والسلام على محبوبات نفسك في الأوامر الشرعية، في الفرائض، في المناهي الشرعية، دال على حب النبي صلى الله عليه وسلم. حبه حب طاعة. إن قال قائل: أنا والله أحب رسول الله لكن أحب أبي أكثر منه، نقول: أنت مؤمن برسول الله أصل الإيمان، لكن إيمانك ناقص حيث قدمت حب أبيك على حب رسول الله. نعم، ثمة فرق بين حب الشهوة أو حب الشفقة أو حب الإجلال، أما حبه صلى الله عليه وسلم فحب إيمان وحب دين لأن معروفه علينا أعظم وأجل من معروف آبائنا وأمهاتنا. آباؤنا وأمهاتنا هم سبب وجودنا في الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وبسببه هدانا الله جل وعلا من الضلالة، وجمعنا بعد الشتات، وألف الله به بيننا بعد الفرقة والخلاف. إذن معروفه علينا أعظم وأجل من معروف آبائنا وأمهاتنا، فاستحق صلى الله عليه وسلم أن نقدمه في محبته على محبة آبائنا وأمهاتنا بل وعلى أنفسنا. وهذه المحبة تقتضي وتوجب أن نقدم طاعة رسول الله على طاعة آبائنا وأمهاتنا. إذا أمرونا بأمر يخالف ما جاء به النبي ويخالف دينه ويخالف سنته، مع الأمر بالمصاحبة لهما بالمعروف على كل حال. الحالة الثالثة والقسم الثالث محبته صلى الله عليه وسلم محبة كمال للإيمان المستحب، وهي التي جاءت في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وتعلمون حب عمر لرسول الله وقربه منه، فهو وزير رسول الله مع أبي بكر رضي الله عنهما. قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لم يبلغ الكمال المستحب، حقق أصل الإيمان في حبه صلى الله عليه وسلم، وحقق كماله الواجب، وحقق كماله المستحب، إلا أن حبه لنفسه أجل وأكثر من حبه لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والمسألة ليست بالدعوى، وإنما بيكون بما يكون في القلب من إجلال وتعزير وتوقير وتعظيم هذا النبي التعظيم اللائق به، حتى نما حب نبينا في قلب عمر حتى فضله على نفسه. قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن بلغت كمال الإيمان في هذا الحب الذي هو من كمال الإيمان المستحب. إن حبه صلى الله عليه وسلم الذي أوجب طاعته وأوجب اتباعه على كل حال هو الذي أخرج الصحابة من بلادهم، من بين أهليهم وأولادهم، تركوا أموالهم حتى قدموا عليه صلى الله عليه وسلم مهاجرين إليه ومهاجرين معه. هذا علامة الحب الصادق، ليس بالإدعاء وبالاحتفالات وبالمهرجانات ومع تعظيم سنته. وخذوا على هذا الحب شواهد. من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وهذا نعلمه ونحن في القرن الخامس عشر. ومن شواهد ذلك أن الصديق رضي الله عنه كان أقرب الناس لرسول الله، وكان المدافع له، المدافع عنه، الذاب عنه أمام الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتفع قائم الظهيرة، أي في أضحى الكبير كما يسميه بعض الناس، في وقت وساعة لم يكن يأتينا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاء إلينا وقال: أثمة أبو بكر؟ وكان الصديق قائلا، والقيلولة عندهم قبل الزوال، فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيث جاءه في ساعة لم يكن يعهد أن يأتيه في مثلها، حتى قال الصديق: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مجيئه، قال إنني أمرت بالهجرة. قالها لمن؟ لم يقلها لأحد قبل الصديق رضي الله عنه، وهذا يدل على شأن هذا الرجل ومكانته في قلب رسول الله. وقبح الله قوما نالوا أو سبوا أو انتقصوا هذا الرجل وانتقصوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وانظر يا رعاك الله إلى موقف أبي بكر الذي يدل على كمال حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إنني أذن لي بالهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله، والله ما سأل عن أهله ولا عن ولده ولا عن ماله ولا عن وطنه، وإنما قال الصحبة يا رسول الله، كأنه جعل الدنيا كلها بمن فيها من الأهلين والأولاد والأموال والأوطان في جانب، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فيا لله، كم تتصور يا أيها الإخوة سعادة وفرح الصديق بهذه الكلمة، فكان رفيقه صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو رفيقه يوم القيامة في عليين في دار جنته. الصديق أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافسه في هذا الحب الصحابة، وممن نافس الصديق في ذلك عمر رضي الله عنه. دعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإنفاق وإلى البذل في سبيل الله لإعداد وتجهيز الجيش، فقال عمر الآن أسبق أبا بكر، يريد أن يسبق في هذا في هذه المرة أبا بكر رضي الله عنه. فخرج عمر بشطر ماله، بنصف ماله، قدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينفقه في سبيل الله، وهذا هو الحب. فما فتئ عمر إلا وأبو بكر رضي الله عنه يجيء بمال كثير ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال هذا مالي يا رسول الله. قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أي أنه ما ترك لأهله مالا، كل ما يملك جاء به فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ انقطعت حيلة عمر، قال والله لا أسابق بعدها أبا بكر، أنفق ماله كله في سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، الذي له المنة على رسول الله في نفسه وفي ماله أبو بكر، صدق رسول الله حين كذبه الناس وأعطاه ماله حينما جحده الناس وزوجه بنته، ولهذا هو أقرب الناس مودة له صلى الله عليه وسلم. إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ولما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قيل من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن حبه عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الصحابة الكرام جعلهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. هو الذي حمل أبا عبيدة وحمل سعدا على أن يفارق أمه باتباعه صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن أبي وقاص كان ابن أمه المدلل الذي له في نفسها مكان عظيم، واتبع رسول الله حتى من الله على أمه فآمنت. مصعب بن عمير فتى قريش الذي له عند أمه الحظوة من الدلال والرعاية، وامتنعت عن الطعام 3 أيام بلياليها، لا تطعم شيئا حتى يأتي ابنها إليها ويترك دين محمد. أترونه قدم حب أمه وشفقته على أمه على حبه للرسول وحبه لدينه وشرعه؟ قال: والله لو كان لك 70 نفسا ثم افترثت نفسك نفسا على أن أترك دين رسول الله، والله ما أترك. فلما أيقنت أمه أنه لا حيلة له به رجعت إلى أكلها وشربها. هذا هو الحب الصادق، ولهذا فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم بل وبأهليهم بل وبأنفسهم لما كانوا رضي الله عنهم صادقين في الاتباع، وكانوا محققين لحقيقة الحب لا لدعواه. إن حبه عليه الصلاة والسلام وحب دينه وحب ما جاء به هو الذي حمل أبا يحيى صهيبا الرومي رضي الله عنه لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله وإلى رسوله. تبعه أهل مكة فانطلق منهم فانفزع إلى ربوة عالية وأهل مكة في أسفلها، وكان أبو يحيى رضي الله عنه صهيب من أرمى الناس ويعمل السلاح يصنعه لأهل مكة، وكان تاجرا وكانت جعبته مليئة بالسهام. قال: والله يا أهل مكة إنكم لتعلمون أني أرماكم، ولن يبلغني أحد منكم حتى أنفذ ما في جعبتي في أنحاركم، ولكن إن شئتم فإن مالي تركته في مكان كذا وكذا فارجعوا إليه فخذوه. فباع نفسه واشترى منهم نفسه بماله الذي كنزه في مكة، فرجعوا لأنهم لو أرادوا أن يقبضوا عليه أنفذ فيهم بكل واحد منهم سهما في نحره مما في جعبته، فخافوا على دنياهم ورجعوا يريدون، خافوا على أنفسهم ورجعوا أرادوا دنياهم. أبلغ الله جل وعلا خبر أبي يحيى مع أهل مكة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فلما دخل صهيب الرومي رضي الله عنه مسجده صلى الله عليه وسلم، قام النبي فاستقبله وقال: مرحبا أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن حبه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون حب دين وحب اتباع، لا حب حمية وعصبية وجاهلية. ولهذا لا يجوز أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، على موسى أو عيسى أو يونس بن متى أو غيره من أنبياء الله، إذا كان على سبيل الحمية والعصبية والتفاخر والجاهلية. حصل في المدينة أمر أوجب ذلك، وقد حلف يهودي في السوق قال: لا والذي فضل موسى على البشر، فسمعه مسلم فلطمه على وجهه. قال: أتقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا؟ فتلاحى هو وإياه، فجاء اليهودي شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، فإني أفيق، فإني أول من يفيق يوم القيامة، وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. لماذا نهى أن يفضل على موسى؟ وفي الحديث الآخر نهى أن يفضل على يونس بن متى، لأن هذا التفضيل باعثه الحمية والعصبية والجاهلية، وديننا حسم هذه المادة وردها. أما هو ف فصلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين، أفضل عباد الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لما قال أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، أي لا نفاخر بهذا، أنا سيد الناس يوم القيامة. إذن تفضيله لبيان مقامه فنعم، أما تفضيله للتفاخر وللعصبية وللتمايز الجاهلي فهذا ما حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادته. ومن هذا يا أيها الإخوة أن الله جمع في نبيه ما تفرق في الأنبياء. فموسى كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما، ونبينا كلمه الله متى؟ لما عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، حتى بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، فكلمه ربه وفرض عليه الصلوات. موسى ناداه الله وقربه نجيا، ناجاه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله جل وعلا بلا ترجمان في معراجه لما فرض عليه الصلوات. وأيضا إبراهيم خليل رب العالمين، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا، حيث قال كما جاء ذلك في الصحيحين: إني أبرأ إلى كل أحد بخلته، لأن الله جل وعلا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. تأملوا معي في كلام الله القرآن، أثمة آية خاطب الله فيها نبيه باسمه المجرد؟ يا أهل القرآن تأملوا في كلام الله القرآن، أثمة آية في القرآن خاطب الله نبيه وناداه باسمه المجرد؟ لن تجدون هذا في القرآن، وإنما يخاطبه بوظيفته، ووظيفته النبوة والرسالة. في سورة المائدة: يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في التحريم في أولها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ولا تجدون أن الله خاطبه باسمه المجرد، لكن جاء ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في معرض الخبر لا معرض الخطاب، وهذا من إكرام الله وإعظامه لشأن نبيه. في مقام الخبر لما قال الله جل وعلا في آية الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في سورة الفتح في آخرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في معرض الخبر ما جاء في آية الصف في قول نبي الله موسى لما قال الله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا وصف الله رسوله بأشرف الأوصاف، وصف الرسالة وصف العبودية، ووصفه بالعبودية في أشرف المقامات، وهذا يوجب محبته. هذا الذي عظمه الله جل وعلا وأكرمه وقربه واتخذه خليلا يوجب كل من حب الله أحب الله أن يحب رسوله. في مقام الدعوة قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بالعبودية. في مقام الإسراء وهو المقام العظيم قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بمحمد، وإنما قال بعبده تكريما لهذا النبي ليحبه المؤمنون، ولا يكون مؤمن إلا بمن أحبه. في مقام التنزيل في آيات كثيرة في الفرقان وفي أول الكهف: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن في مقام التنزيل وصفه الله بالعبودية. في مقام التحدي تحدى الله العرب، أفصح الناس وأحسنهم بيانا وكلاما ومنطقا، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا، تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بسورة واحدة بمثله فعجزوا. قال الله جل وعلا في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فوصفه بوصف العبودية. وصفه أيضا بوصف العبودية في أي مقام؟ في مقام هو مقام الشفاعة، الذي دل على شرفه على الأنبياء جميعا: تلكم الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، تبرأ منها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أولو العزم، لأن الله غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله. وكلهم يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان لها صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، لا كما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الله يقعد ويجلس رسوله بجواره على العرش، فإن المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون المؤمنون وغير المؤمنين هو مقام الشفاعة العظمى. الحمية له صلى الله عليه وسلم قد تفضي إلى حبه، وقد تكون سببا في نقمته وبغضه صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به. عمان له: أحدهما حملته الحمية على الإيمان به، والآخر حملته الحمية على أن دافع عنه ولم يؤمن به. هذا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان رضيع نبينا صلى الله عليه وسلم، فحمزة عم نبيكم وهو عمكم أيها المؤمنون. وهذا حديث رواه الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق، أن بسنده أن أبا جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات مكة، فنال من رسول الله وسبه وشتم دينه وأكثر في ذلك، والنبي ساكت صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف ورجع أبو جهل إلى أهل مكة في دارهم عند البيت، فرأت ذلك المقام وذلك السب أم عمارة، امرأة هي مولاة لعبد الله بن زيد بن جدعان، وكانت شيخة كبيرة، كانت امرأة عجوزا كبيرة، سمعت هذا السب من بيتها ورأته. وكان حمزة رضي الله عنه فارسا وسيد شباب مكة، فتوة وقوة وجمالا وشجاعة، وكان يحب الصيد، يحب القنص، وكان من عادته أنه إذا خرج إلى صيد أو إلى قنص وجاء إلى مكة لم يدخل بيته حتى يأتي البيت فيطوف به، ثم يسلم على أهل مكة ويحادث من شاء منهم، ثم يرجع إلى أهله. فبينما هو قادم متوشحا نبله، إذ لقيته هذه المرأة فقالت: إيه يا أبا عمارة، لو رأيت ما نال أبو الحكم ابن هشام من ابن أخيك، فأخبرته الخبر فاشتاط غضبا وأخذته الحمية، فذهب بعدما طاف بالبيت ولمح أبا جهل جالسا مع أهل مكة، فذهب إليه يشتد يركض لا يقف على أحد على غير عادته، حتى وقف على رأس أبي جهل وقال: يا أبا الحكم، أسببت ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم أخذ نبله وضرب أبا جهل فشجه شجا بليغا، فثار رجال من بني مخزوم من رهط من أبي جهل يريد أن يفتكوا بحمزة، وليس ذلك لهم، ولو حصل ذلك لقامت فتنة. فقال أبو جهل لهم: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد نلت من ابن أخيه نيلا عظيما. ماذا قال أبو عمارة حمزة رضي الله عنه؟ أتسبه وأنا على دينه؟ ما قالها إلا حمية لرسول الله. يصف رضي الله عنه حاله، قال: فرجعت إلى أهلي ولم تفتح العيناي تلك الليلة بنوم. فرجع إلى البيت من هم تلك الكلمة، لأنه قال أنا على دينه، ويعني ذلك أنه ترك دين آبائه ودين أسلافه وجر عليه مسبة وملامة. قال: فذهبت إلى البيت فدعوت الله جل وعلا، وما زلت ألح عليه أن يذهب عني هذا الريب وهذا الشك، لأنه قال أنا على دينه، وكان في ليلة لم ينمها من الشك والريب الذي فيه، فما فرغ من دعائه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، أحب الناس إليه، ودينه أحب الأديان إليه. إذن هذا عمه قال تلك الكلمة على سبيل الحمية والعصبية له صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا أراد به خيرا. أبو طالب عم النبي الأكبر الذي رعى رسول الله وحماه 43 سنة من حين ما كان عمره صلى الله عليه وسلم 7 سنين إلى أن مات أبي طالب في الشعب، قال: كذبتم ورب البيت مسلم محمدا، ولما نهلك دونه ونناضلي ونصير صرعى، أي في أودية مكة. أبو طالب عرف رسول الله وعرف صدق ما جاء به، لكن منعته الحمية الجاهلية من أن يتبعه، حدب على النبي ظهره، ولهذا ما نالت قريش من رسول الله ما نالت منه بعد وفاة عمه أبي طالب، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان في حمى عمه، ولكن حمية عمه لم تنفع عمه في اتباع رسول الله وفي الإيمان به، لأنه أحبه حبا طبعيا لا حب إيمان وحب اتباع وحب دين. وأبو طالب هو القائل، وسبب هذه المقالة كما روى ابن عساكر أن عرفضة بن جلهم قال: أقبلت إلى مكة في سنة جدب أمحل فيها الوادي وكاد الناس أن يهلكوا، فشكى أهل مكة إلى أبي طالب أن استسقي لنا، لأن أبا طالب هو صاحب السقاية وسدانة البيت وهو أشرفهم. فخرج أبو طالب قال عرفضة بن جلهم قال: وكأني أنظر إليه يمشي بين يديه غلام صغير كأنه شمس دجل انقشعت السحابة عنه من بياضه عليه الصلاة والسلام. فرفعه أبو طالب إلى البيت وأسند ظهر رسول الله إلى البيت يستسقي به ربنا جل وعلا. وفي هذا يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الله طرا. وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك وقر بذاك منا عيونا. ومع ذلك لم تحمله الحمية على أن يؤمن، خشي الملامة وأن يجر على أشياخه مسبة في المحافل أن أبا طالب ترك دين آبائه وأجداده. إذن هذا الفرق بين حب الطبيعة حب الجبلة وبين حب الإيمان الذي يورث تعظيم نبي الله واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا يا أيها الفضلاء، فهل حب رسول الله يتأتى بمخالفة أمره؟ أجيبوا يا أيها العقلاء، أحبه صلى الله عليه وسلم الحب الصادق يليق ويتأتى بمخالفة دينه؟ أيحصل حبه بمخالفة سنته؟ إن ذلك من المحال، لأن المحب لمن أحب مطيع. ومن ذلك يا أيها الإخوة من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيزيد في دينه ويبتدع في سنته ويتزيد في أعمال لم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، أين هذا من الحب؟ هذا يقول بلسان حاله لا بلسان مقاله، لأنه بلسان المقال ادعى أنه يحب النبي ويقول حنا نحب رسول الله ونعظمه ونجله، لكن بلسان حاله يقول إن النبي لم يكمل دين الله ولم يتمم البيان، لأنه ما بين لنا هذه الأشياء المحدثة التي زادها هو وأتباعه وجماعته وأسلافه زادوها بدعا ومحدثات في دينه صلى الله عليه وسلم. هل احتفل النبي بيوم ميلاده أو بليلة مولده؟ لا، والذي برأ السماء وبراني، ولم يفعل ذلك أحب الناس له الصديق وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان، لم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم. إذن أيليق أن يأتي الناس في القرون الأخيرة يحدثون موالد وبدعا واحتفالات في يوم المولد أو ليلة المعراج أو ليلة الهجرة رأس السنة الهجرية أو غيرها، يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ضرب من المحال في حبه، لأنه اعتراض عليه أنه ما بين لنا أن نحتفل أو نجتمع في يوم ميلاده أو معراجه على قراءة سنته وسيرته أو نظهر احتفالات أو مهرجانات أو عزائم وما إلى ذلك. وقد ذكر العلماء كشيخ الإسلام وغيره أن أول من أحدث هذه الاحتفالات في عيد الميلاد أو يوم المولد أو ليلته، أول من أحدثه الرافضة العبيديون الباطنية في مصر في 104 من الهجرة، لما تولوا حكم مصر وهم العبيديون المنتسبون زورا وباطنا إلى فاطمة، وتسمى دولتهم تأريخا بالدولة الفاطمية، وهي دولة عبيدية رافضية باطنية، أتباع عبد الله بن ميمون بن ديسان القداح الباطني الحشاش الخبيث. هم أول من أحدث هذا الميلاد والاحتفالات به مشابهة ومشاكلة للنصارى واليهود في مواردهم وأعيادهم. إن حبه صلى الله عليه وسلم يتأتى في الاستمساك بدينه وتقديم هديه وسنته على كل هدي، على هدي آبائنا وسلوم عقبائلنا وعوائدنا وما ألفناه من أصحابنا، أن نقدم هدي النبي على هديهم. كيف يليق أن يدعي مدعي أنه يحب رسول الله وهو يحلق لحيته إنك لو كنت صادقا في حبه عظمت أمره وأعفيت لحيتك. المرأة التي تدعي حب رسول الله يجب أن تنتزم وتستقيم بأمر الله لنساء النبي وبناته ونساء العالمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إن حبه عليه الصلاة والسلام يا أيها الإخوة ليس بمظاهرات تسير ومسيرات تسار في الشوارع وأعلام وبيارق ولوحات فيها التهدئة لرسول الله، ثم إذا أتينا إلى العمل وإلى الفعل وجدنا الناس هؤلاء الذين ساروا بهذه المظاهرات والدعايات ورد الهتافات من أبعد الناس عن دينه وعن سنته وعن سيرته صلى الله عليه وسلم. حبه عليه الصلاة والسلام يوجب لنا أن نتعرف على حاله ومن حاله سيرته، أن نعرف حاله في بيته، حاله مع الناس، نعرف كيف عبد ربه، كيف صلى وصام، كيف زكى وحج وقام. هذا هو حقيقة الحب له عليه الصلاة والسلام. وإن من أبنائنا بل ومنا من يعرف أسماء اللاعبين والمغنين والماجنين والممثلين والفاجرين والفاجرات ما لا يعرف أن يعد أسماء زوجاته صلى الله عليه وسلم أو أبنائه أو بناته أو العشرة الذين بشرهم سيدنا بالجنة. أيليق هذا؟ أهذا حب صادق؟ إن هذا ضرب من الإدعاء. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دعوى عارية عن العمل وعارية عن التحقيق لها بالقول والقصد. إن حبه صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بمقاطعات تجارية أو سياسية أو اقتصادية فقط، وإنما حبه بالغيرة عليه والذب عنه أشد مما أن ذب على آباء عن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. لو أن سابا سب أباك أو سب أمك أو قبيلتك هل تنشر مسبته في مجالسك، في مواقع الإنترنت، في نواديك؟ لا والله لا تنشر ذلك. أيليق أن ننشر صورا في مجالسنا وفي مواقع الإنترنت رسمها أعداء رسول الله وأعداؤنا للنيل من رسول الله؟ يليق هذا؟ أهذا يدل على الحب أو يدل على العنجهية والبطالة وقلة العقل وقلة الدين؟ إن ذلك لا يجوز يا أيها الإخوة. وفي باب المقاطعة والكلام في هذا الزمان كلام المقاطعة، مقاطعة من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عداوتنا لهم عداوة دين ليست عداوة مصالح تجارية ولا مقاطعات اقتصادية، وإنما عداوتنا لهم عداوة دين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إن عداوتنا لهؤلاء الكفار عداوة الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. وبمناسبة الكلام على المقاطعة حيث كثر جدا السؤال عنها، فإن المقاطعة في حكمها الشرعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقاطعة على جهة الإلزام، فنلزم الناس بأن يقاطعوا ونوجب ذلك عليهم ونعيب ونعتب على من لم يقاطع، وهذا من صلاحيات ولاة الأمور إذا قدروا فيها المصالح، وإلا فلا يجوز لنا أن نحرم على الناس ما أباحه الله، كما لا يجوز لنا أن نبيح لهم ما حرم الله. إذن المقاطعة على جهة الإلزام والإيجاب وتأثيم المخالف أو اتهامه بأنه إذا لم يقاطع فإنه لم يحب الرسول ولم يناصر الرسول، الذي هو قدح في العقيدة، الذي ما يحب رسول الله مقدوح في عقيدته ودينه، اللي ما ينافي الرسول مقدوح في دينه وعقيدته. المقاطعة على هذه الجهة، وأن من لم يقاطع لا يحب رسول الله ولا يناصره، هذا ليس إلا إلى ولي الأمر. القسم الثاني أن يقاطع الإنسان بنفسه بضائع وسلع، من نال من قوم نال من سفهائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاطع بضائع أقوام ودول نال سفهاؤهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب رسول الله فيقاطع بنفسه، فهذا أمر يحمد عليه. لما؟ لأن باعثه وداعيه هو غيرته ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير إلزام، لأن الله أباح له وأحل له البيع والشراء، فيشتري ممن شاء ويبيع ممن شاء. القسم الثالث في المقاطعة ما يتعلق بدعوة الناس وحثهم، يحث إخوانه حثا من غير معيبة ودعوة من غير إلزام، لكن من غير منشورات أو بيارق أو يافطات أو معلقات يعلقها على المساجد وعلى السيارات وعلى غيرها، إنما يحث إخوانه الذين يألف إليهم ويألفون إليه أن هؤلاء ليسوا كفؤا أن نعز اقتصادهم، وقد نال سفهاؤهم ونال مبغضوهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى من غير إلزام، فهذا أمر سائغ وله داعيه، ويؤجر الإنسان عليه على قدر نيته وقصده، لكن من غير تصرفات حمقاء. ولهذا حصل من بعض الناس في بدء هذا الأمر مظاهرات وإحراق سيارات وتدمير ممتلكات، وبعد هذا ماذا؟ ضيعوا صلواتهم واستمروا على ما هم فيه من تفريطهم بدين رسول الله وبسنته. هل هؤلاء حققوا صدقا حبه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نقرره ها هنا، إن حبه صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون حقا، لا دعوى تستثمر في مظاهرات وفي مسيرات وفي كلام لا ينتج عنه إلا مضرة أصحابه. ممن أحب رسول الله يا أيها الإخوة الأنصار، فتبوأوا الدار والإيمان، حموا رسول الله كما يحمون أنفسهم، بل أشد من حميتهم وحمايتهم لأنفسهم وأهليهم وأموالهم بل وأولادهم. وخذوا على هذا مثلا واحدا، لما خرجوا إلى بدر يعترضون عيرا لقريش، استشار صلى الله عليه وسلم الناس، فقام المهاجرون وتكلموا وما قصروا، والنبي يريد أن يسمع من الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لها عقلاء وفضلاء الأنصار، فقام سيدهم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، والله لو خذت بنا عباب البحر لخذناه معك وما تخلف منا أحد، وما تخلف منا أحد، يقولها سعد بلسان نفسه ولسان قومه، لأن النبي إنما بايعهم بيعة العقبة الأولى والثانية، أن يحموه وأن يناصروه في بلدهم في المدينة، لا أن يخرج بهم فيلقى بهم عدوهم. وقام عندئذ قام من؟ الحباب بن المنذر، قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسر صلى الله عليه وسلم وانفرجت أسارير وجهه كأنه فلقة قمر، عرف حب القوم له وصدقهم في اتباعه. أختم يا أيها الإخوة، والحديث ذو شجون ولا يمل عند محبيه صلى الله عليه وسلم، أختم بأمر عظيم جليل ما نزال نسمعه مرة بعد مرة في دعوة يتهمنا بها أعداء رسول الله، الذين ادعوا أنهم يحبونه، الذين أظهروا البدع والمحدثات وأخفوا السنن وشرائعه عليه الصلاة والسلام. لما قالوا إن هؤلاء الوهابية أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم يبغضون ويكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة التي لها تذاع وتنشر من أكثر من 260 سنة، تولى كبرها الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء آل بيته وصحابته، وتولى كبرها القبوريون المتصوفة الذين فشوا وأظهروا البدع وأخفوا السنن، لينالوا من هذه الدعوة المباركة التي جددت من درس من أعلام دينه صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني عشر وبعده. اتهمونا بأننا نبغض رسول الله ولا نحبه، لماذا؟ لأننا لا نستغيث به، لا ندعوه من دون الله، لا نقول يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي الولد، لا نقيم احتفالات بيوم ميلاده ولا بليلته ولا بليلة المعراج ولا بليلة هجرته، وإنما عظمنا سنته وتركنا ما سواها من البدع والمحدثات والمنكرات التي زادها الناس في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا اتهمونا أننا نبغض رسول الله. وإني سائلكم سؤالا واحدا، أيليق أن من يبغض رسول الله لا يصحح الصلاة المفروضة حتى تشتمل على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يليق قال إن أتباع هذه الدعوة عندهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها فرضا كانت أو نفلا، ولم يجعلها ركنا إلا هؤلاء القوم من أتباع مذهب الإمام أحمد الذين جدد شيخ الإسلام دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح. وأما غيرهم من المذاهب فمنهم من يرى أن الصلاة على النبي واجبة تجبر بسجود سهو، ومنهم من يرى أنها سنة إن أتى بها فهو أكمل وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه، ومنهم من يرى أنها مباحة، إلا هؤلاء القوم الذين اتهمهم مبغض رسول الله بأنهم يكرهون النبي ويبغضونه، فعندهم الصلاة على رسول الله في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. أيصح مع هذا أن يتهم هؤلاء ببغض رسول الله؟ إن ذلك من الدعاية الفاشلة الباطلة لتشويه سمعة الدعوة وسمعة ما فيها من الخير الذي فيه عود الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. وإنما قالوا هذا القول لأننا نهينا وأنكرنا وشددنا على من يدعو رسول الله في حياته، على من يدعو رسول الله بعد موته في حياتهم، هم يدعون رسول الله وهو ميت، يسألونه الحاجات وتفريج الكروبات، يستغيثون به، يطلبون منه المدد، يتوسلون إلى الله بجاهه وبقدره، وكل ذلك من البدع والمنكرات التي حذروا منها. وهذا هو مسلك أصحابه رضي الله عنهم. الصحابة أصابهم الجدب في عام الرمادة حتى كانت الأرض كالرماد من القحط والجدب، فشكى ذلك المؤمنون إلى خليفة رسول الله من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فخرج بهم يستسقي وقال في دعائه واستسقائه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا. متى؟ في حياته لما كان حي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، والآن مات وانقطعت الصلة بينهم وبينه لأنه في الرفيق الأعلى، وما بقي بينهم إلا دينه وسنته وشرعه. كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، كنا نستسقي إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك. قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله، وأمن المؤمن على دعائه فما غادروا مصلاهم إلا والمطر ينزل عليهم. أخبروني يا معشر العقلاء يا أيها الفضلاء، لو أن توسلا بالنبي جائز، أكان يتركه عمر إلى أن يتوسل بغير النبي بعمه؟ وعمر من أحب الناس إلى رسول الله، وهو وزيره عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة معه. لو كان التوسل بالنبي سائغ أو لائق، أكان يتركه هؤلاء القوم ويذهب إلى غيره؟ فلما تركوه وذهبوا إلى غيره من الأحياء من صالحيهم بعم نبيهم، دل ذلك على أن التوسل به بعد موته لا يجوز، أي بذاته، وإنما يتوسل إلى النبي بماذا؟ بحبنا له واتباعنا له، وهذا هو إيماننا وديننا الذي لا نقبل مساومة عليه. اللهم إنا نحب نبيك فأحبنا، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم وأوردنا حوضه، اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إلى جنانك إلى عليين، يا أكرم الأكرمين، غير خزايا ولا نادمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وقبل قراءة الأسئلة أذكركم أيها الكرام بمواعيد الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، كتاب الإمام من صحيح مسلم، بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أن يحبك بالله، ما هي الأعمال التي توجب محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل يجوز أن ننوي أحدنا الذهاب للمدينة فقط للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأن يجعلنا جميعا من أحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبشر يا أيها المبارك، فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان وأجلها قدرا عند ربنا جل وعلا. وأما الأعمال التي تعين وتساعد على حبه صلى الله عليه وسلم بل وتوجبه، فأعظمها اتباعه وطاعته في السراء والضراء، فيما نحب وفيما نكره، ومن ذلك أن نعكف على حديثه وعلى سنته، ويكون قراءة سنته والرجوع إليها والتعويل عليها أحب إلينا حتى من الماء البارد في شدة الظمأ. من ذلك أيضا مما يعلق القلوب بالرسول حبا واتباعا قراءة سيرته والتأمل فيها، كيف جاهد وصبر صلى الله عليه وسلم، ما لقي في سبيل الدعوة وفي سبيل إبلاغ دين الله، فصبر وجهد وجاهد حتى أناله الله جل وعلا وأقر عينه. إن قراءة سيرته في غزواته، سيرته في هجرته، سيرته في تحمله لأذى الناس، في تحمله للدعوة، سيرته مع أهل بيته مع أولاده، رفقه بالناس، حلمه بهم، قوته في الحق، إنكاره للمنكر، كل ذلك مما يزيد القلب إيمانا ويزيده حبا وتعلقا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أن تتفكر في من تريد أن تحب أن تكون يوم القيامة. أتحب أن تكون مع الفاجرين، مع المغنين، مع اللاعبين، مع أهل الدنيا، أو تحب أن تكون مع النبي ومع الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم ما فرحوا فرحا كمثل فرحهم لما سمعوا الحديث: المرء مع من أحب. لماذا؟ لأنهم يحبون رسول الله حقا، يحبون الصديق وعمر وعثمان وعلي والسابقة منهم صدقا، ولهذا فرحوا بهذا فرحا عظيما. أنت يا أيها المحب إن كنت صادقا فلا بد أن يكون في قلبك فرح بهذا الحديث، لأنك تحب رسول الله، فتؤمل أن تكون غدا يوم القيامة معه، أن تكون غدا يوم القيامة معه. وهذا يحتاج إلى عمل، ومهر العمل هو اتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إن المحب لمن أحب مطيع. وأما أن ينوي الإنسان أن يزور المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسلم على رسول الله، فهذا سفر غير مشروع، نهانا عنه سيدنا صلى الله عليه وسلم بنفسه لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. شد الرحال لتعظيم الله بهذه البقاع، أما السلام على الرسول ففي أي مكان في الدنيا بل وفي غير الدنيا. جاء رجل إلى حجرتي عليه الصلاة والسلام وفيها فرجة، فكان يدخل فيها رأسه، فرآه علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا الذي تعرف البقحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. فرآه علي بن الحسين زين العابدين قال: ما تصنع يا أخي؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أنت؟ ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. الأندلس مش تسمى الآن؟ أسبانيا في أوروبا. ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، لأن الله جل وعلا أوكل ملكا يبلغ رسول الله سلام أمته أينما كانوا وأينما حلوا، فصلوات الله وسلامه عليه. إذن السفر للسلام على الرسول أو لزيارة قبره ومقامه من شد الرحل المحرم ومن البدع المنكرة، وأما السفر لمسجده بالصلاة فيه فهذا مشروع. نعم.
والقضية الشيخ، هناك شباب يريدون التوبة والاستقامة لكن أمامهم معوقات، منها رفقة السوق والتدخين والمخدرات، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
السائل قد أتى بالجواب في سؤاله، فإن الجواب في سؤاله هو في ماذا؟ في أن يدع هذا رفقة السوق، فإن جلساء السوق وأصحاب السوء هم الذين يوبقون صاحبهم بالمنكرات، سواء كانت مخدرات أو مسكرات أو سباب أو شتم أو نظر إلى حرام أو اجتماع على حرام أو استماع لحرام أو طعم لحرام، إنه من جهة أصحاب السوء وجلساء السوء. ومن جالس الصالحين اكتسب من صلاحهم، من جالس أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقى اكتسب منهم، ومن جالس غيرهم نفحه من كيرهم. وبهذا نطق صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك هو جليس الصالح، إما يخديك يعطيك ريحا طيبة أو يهديك من مسك، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، كذلك هم جلساء السوء، فليحذرهم الإنسان وإن كانوا من أقرب الأقربين له، إن كانوا من إخوانه من جماعته من أصحابه من أقاربه، يحذرهم ويستبدلهم بغيرهم من جلساء الصلاح، ويجب أثر ذلك في قلبه زيادة في إيمانه وصلاحا في أحواله وإقبالا على ربه. ومن جلساء السوء أيها الإخوة أهل البدع والمخالفات والمحدثات والمنكرات، الذين عبدوا الله على غير دين رسوله، الذي يتقرب إلى الله بمحدثات وبدع وزيادات على دينه، هؤلاء يوبقون صاحبهم وهم أشنع من أهل المنكرات، أهل الدخان أو أهل المسكرات وأنواعها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة الرجل الكثير بحركة الصلاة؟ كما نرجو توجيه كلمة لمن يؤخرون حقوق العمال.
الصلاة لا بد فيها من الخشوع، والخشوع ركن من أركان الصلاة، والخشوع بأن يكون حاضر القلب، وحضور القلب يؤثر على الجوارح. لا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر العبث في صلاته، مثل ما يعبث بعض الناس، يا ما حرك لحيته، يا ما زين سكبته، يا ما ناظر الكبك، يا ما شاف الساعة، يا ما تحكك، يا ما قدم رجل، يا ما أخر رجل، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي هو يكثر من العبث في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولهذا الصلاة إذا كثرت فيها الحركة من غير داع بطلت، وأما إذا كانت الحركة لداعي أو حركة يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، كما جاءت في هذا الأحوال والأفعال الكثيرة في عهده صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة حجب العمال حقوقهم فهذا من أظلم الظلم، لأنك حجبت هذا العامل حقه من جهة المال فظلمته، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويأتي أقوام يوم القيامة بأعمال عظيمة كجبال فهامة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، أخذ ماله، عامل عنده ما أعطاه رواتبه، جحده بعض رواتبه، مقاول اشتغلك ثم جحدته ماله أو بعض ماله، يأتي يوم القيامة خصيما لك عند الله في يوم أحوج ما تكون فيه إلى حسنة واحدة تتقي بها عذاب الله وتتقي بها ناره. فإذا جاءك الخصوم يوم القيامة أخذوا من حسناتك مقابل ما ظلمتهم بأخذ أموالهم أو جحدهم إياها أو التعديك عليهم أو ظلمهم، فإذا فنيت حسناتك أخذت من سيئات من ظلمتهم ثم قبت عليك ثم طرحت على وجهك والعياذ بالله في نار جهنم. نعم.
يقول: ما حكم شراء الأسهم وهل يتغير الحال أن قبل التداول أو بعده؟
والله أهل الأسهم الله يجبر عزاهم الآن في هبوط، هبط الأسهم وارتفع ضغطهم ولا لا؟ ارتفع ضغطهم ولا السكر؟ والله يسلم من شيء أعظم من هذا، من جلطات أو من مغات أو من غيرها. الأسهم يا أيها الإخوة من المكاسب التي انتشرت في هذا الزمان حتى لا تكاد تجد أحدا سلم منها إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. أصبحت حديث المجالس، إذا جئت إلى البنوك والشاشات وإذا عندها الهوش والهويش ورفع الأصوات والمشاتمة، إذا صلى صلاة قال الله أكبر، لو يقال له أن الكهرباء ارتفع خلى الصلاة وراح يركض. ما هو هذا الواقع يا أخوان؟ هذا الواقع، هذه النازلة من البلايا، وأخشى والله أن يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. أقول مرة ثانية: أخشى والله أن يصدق فيها قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: وليأتين على الناس زمان لا يدري فيه الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته. ما عنده لي يدرب رأسه مع الناس، باعوا بالأسهم راح يبيع معهم، ما نظر لا إلى حلال في حله ولا إلى حرام في حرمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا ومنذرا: يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره أو يعتمه غباره. والأسهم المساهمات على أربعة أنواع: أسهم نقية ما فيها اشتباه ولا حرمة ولا كسب محرم ولا ربا، فهذه يجوز بيعها وشراؤها. شركات محرمة كشركات التأمين أو شركات تتاجر بالأمر بالأشياء المحرمة كلحم الخنزير أو بالفنادق التي فيها خمارات ومسارح وأشرط غنى وما إلى ذلك، فهذه محرمة المساهمة فيها، لأن المساهمة فيها من التعاون على إثم العدوان. نوع ثالث: شركات ربوية تقرض بالربا أو تستقرض بالربا، والمساهمة فيها حرام لأن هذا من أكل الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. النوع الرابع: شركات خدمية أو زراعية أو صناعية أو تجارية لكنها مشتبهة غير نقية غير مطهرة من الكسب الحرام، تقرض بالربا أو تستقرض بالربا. تستقرض بالربا حتى تمشي مصانعها وتجاراتها قروضا بفوائد، أو عندها سيولة فتقرضها قروضا طويلة الأجل أو قصة الأجل بربا، فهذه لا يصح المشاركة فيها وإن كانت في أساسها مباحة لأنها اشتملت على تعاملات محرمة. الأسهم النوع الأول النقية يجوز البيع والشراء فيها لكن لا بد بعد التداول، هذا شرط أول. شرط ثاني: أن يكون لهذه الشركة زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لها كيان موجود، لها سلع، لها أملاك. أما مجرد شركة لا اسم في السجل التجاري والباقي رؤوس أموال المساهمين في البنوك، كيف يجوز أن أبيع وأشتري بأسهمها وهي ما زالت في البنوك، ما دورت في التجارة، ما دورت في المصانع، في الزراعة، في الخدمات؟ فهذه لا يصح، والحالة هذه البيع والشراء فيها، لأن البيع والشراء والحالة هذه قبل أن يكون لها كيان معروف هو من بيع الدراهم بالدراهم، ويحرم البيع بيع الدراهم بالدراهم متفاضلا. يحرم بيع الدراهم بالدراهم متفاضلا. شرط ثالث أنه لا يصح بيع السلع ومنها الأسهم حتى يحوزها الإنسان، إما يحوزها في شهاداتها، إما يحوزها في محفظة الاستثمارية حيازا كاملا صحيحا، بعد ذلك يجوز أن يبيع. في هذه الشروط الثلاثة بأن يكون بعد التداول أن يكون للشركة كيان تجاري أو صناعي أو خدمي، الثالث بأن يكون البيع بعد الحيازة. نعم.
السؤال الأخير يقول: لدي وصايا أضاحي جدي وأبي وقد كثرت حتى بلغت 16,000 ريال، فهل يجوز أن ننفق منها في وجوه الخير مثل بناء المساجد؟
أنا أسأل أخانا السائل لماذا أخرها هذه الوصايا حتى بلغت هذا المبلغ؟ يبدو من سؤاله أنه أخرها، مضت سنين لم يضحي بهذه الضحايا التي هي من وصايا أبيه وجده، والواجب عليه أن يتقي الله وينفذ. أنت السائل يا شيخ؟ نعم، إذا كانت هذه الوصايا غنم أو إبل أو كما عند إخواننا بقر جواميس في بلادهم، إذا كانت هذه الوصايا ثلث وتتكاثر فتعمل فيها بوصية ذلك الميت، فتضحي كل سنة على ما أوصى، إن أوصى ثنتين تضحي ثنتين، إن أوصى بعشر تضحي بعشر، هذا الواجب. وما زاد من ذلك يجوز أن تأكله أنت وأولادك، إما أكلا لها بلحمها أو تبيع منها وتأكل أنت وأولادك إذا أنفذت ما أوجب عليك من الوصايا. أما إذا قال عندي ثلث أن ثلث مالي عند مثلا 300 من الإبل لوت، الثلث قال هذا وقف في سبيل الله، فهذا الوقف الذي هو 100 من الإبل ينميها ويجعلها في أعمال الخير، يجعلها في أعمال الخير، وهذا غير الوصايا. الوصايا عند العلماء تطلق على أمرين: على الوصية التي هي الأضحية، وتطلق على الوصية وهي الثلث، فإن كان المراد بها الثلث فينميها ويصرفها في وجوه الخير على ما أمر وأنفذ هذا الموصي في وصيته. نعم.
فضيلة الشيخ، تأخر هطول الأمطار كثيرا على هذه البلاد والحمد لله على كل حال، أرجو منكم توجيه نصيحة كما أرجو الاستغاثة.
أما تأخر الأمطار فإننا نشكو إلى الله جل وعلا هذا الأمر، وهذا بسبب ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين، وهذا من ذنوبنا، فإنه ما نزل بلاء إلا بدم وما رفع إلا بتوبة، والله جل وعلا توعد العباد أنهم إذا لم يستقيموا على الطريقة وعلى دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيبهم بالقحط في مفهوم المخالفة من قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فإن لم يستقيموا على الطريقة فإنهم لا يستحقون أن يسقوا الماء، والدنيا بمن فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقد يكثر الناس من الذنوب وظلم العباد وجحد أموالهم وحقوقهم والتعالي والتكبر والفسوق والسباب والشتام والغيبة والنميمة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وشرب الخمر والمسكرات حتى يتأخر عليهم القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذه البلاد كغيرها من بعض الأنحاء منعوا من القطر، لكن احمدوا ربكم يا أهل هذه البلاد، أنتم عندكم مياه جوفية، غيركم لا جوفية ولا سطحية، في الأرض محل وفي جوف الأرض إيش محل، ونعمة الله علينا كثيرة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما ما أشار إليه السائل في آخر سؤاله من أن نستسقي، فالاستسقاء لا بد أن يشرعه ولي الأمر، أن يأذن به ولي الأمر في صلاة، أما الدعاء فأمره سهل والحمد لله: اللهم إنا نستغيثك فأغثنا، اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث بلادنا بالخيرات، بالأمن والأمان ورغد العيش، وأغث قلوبنا بالإيمان وبتوحيدك وبحبك وحب نبيك واتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. واعذرونا أيها الإخوة على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.